الشارع التونسي. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم حتى نصف النهار، ورجعنا مع سي عز الدين الجويني مدير عام التشريع البيئي والشؤون القانونية والنزاعات بوزارة البيئة. أهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد سي عز الدين.
شكرا والمعذرة على الانقطاع اللي صار. نكملوا في نفس الإطار، لماذا ما زالت بيئة في هذا الوقت بالذات، والمبررات والأسباب اللي تخلينا نفكر في تجميع النصوص القانونية اللي أثبتت في تشتتها والنقص اللي حاصل في الإطار القانوني، أن نجمع هذه النصوص ونطورها لكي تواكب الواقع البيئي الموجود في تونس اليوم. وفما ربما نقطة هامة يكون دسترت الحق في البيئة، يعني الدستور التونسي في فصوله يكرس مبدأ الحق في بيئة سليمة وفي سلامة المناخ. فصوله كرسوا في دستور 25 جويلية 2022 وكذلك قبل زاد الدستور 2014. الحق في البيئة بالتالي يستدعي أنه نحط الإطار القانوني الملائم، ما نخلوش النصوص مشتتة وناقصة وما تعكسش مقاربة كما كنا متكاملة ومتناسقة، خاطر المجال البيئي هو كما كنا مجال أفقي، وبالتالي يستدعي مقاربة جديدة ومستحدثة. هذه المقاربة لا تعتمد للمعايير ولا للمبادئ التقليدية، المبادئ اللي جات في مجلة البيئة، مبدأ كما مبدأ النفاذ إلى الموارد الطبيعية، مبدأ العدالة البيئية، مبدأ العهدة على الملوث، مبادئ عديدة كرستها الاتفاقية الدولية اللي صادقت عليها تونس. وبالتالي أصبح اليوم يعني من الضروري أنه يكون عندنا وثيقة تجمع مختلف هذه الجوانب القانونية.
اليوم سي
عز الدين لا يمكن أن تكون إلا في شكل مجلة جامعة لمختلف هذه الحقوق ولمختلف هذه المبادئ الكونية والعالمية في آخر المطاف.
اليوم المجلة هذه
في تونس مرتبطة بالبيئة العالمية، بالمناخ وغيره، وثم مستجدات طاقة على مستوى الواحد، يعني المستوى البيئي يلزم تونس تكون مواكبتها، وبالتالي على المستوى القانوني تنظمها.
إذن اليوم المجلة البيئية كما قلت لنا
جميع الجوانب الجديدة التي لم ينص عليها القانون المعمول به
بالضبط، الجوانب
التي كونت على الاتفاقات الجديدة وتكرس ما المبادئ الجديدة المتعلقة بالمناخ، التنوع البيولوجي، السلامة البيولوجية، ومؤامة القانون الداخلي تدير القانون الوطني التونسي مع هذه السكوك الدولية التي وقعتها تونس صادقت عليها،
مع السياق العالمي، مع التشريعات الدولية والسكوك الدولية كما كنت تقول. أنا باش نرجع معك بطريقة مبسطة حول المجلة البيئية، كي نقولوا أنها جمعت فيها مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالأحكام العامة، متعلقة بالحوكمة البيئية. اليوم شنو جديد، خليني نقولوا بطريقة مبسطة، خاصة اليوم فما دعوات لأنه حماية المنظومات ومقاومة أثار التغيرات المناخية ومقاومة الأضرار زادة، وربما كل ما من شأنه أن يكون انزعاج وتمويل حماية البيئة في سياق انتقال إيكولوجي، في سياق مسؤولية كاملة. معناتها اليوم التلوث زادة، مقاومة تعزيز مقاومة التلوث بكل الأشكال، حماية البيئة بكل مكوناتها. اليوم النقاط هذه معناتها الموجودة نوعا ما في المجلة البيئية، خلينا نشوف شنو ربما للتشريعات الجديدة. خلينا ناخذ على سبيل المثال التصدي للتغيرات المناخية ومقاومة التلوث، شنو الجديد اللي جابته المجلة البيئية؟
هو بخصوص المبادئ هذه والجوانب هذه، خاصة التغيرات المناخية والمقاومة وصرتو التلوث. احنا ناخذ التلوث في حد ذاته كان التصدي ليه يكون كان قبل في النصوص القانونية، كان بصورة علاجية تكون إجابة لضرر وإلا لتلوث يحصل. تقول في المجال البيئي يجب أن تأخذ الاحتياطات المسبقة، ما يسمى بالتقييم البيئي ومدرسة التأثيرات البيئية، لتو أصبحت في المجلة ما يسمى بالتأثيرات البيئية والاجتماعية، يعني حتى في المفهوم تغيرت. التصدي لما قبل هذا ينجم يوفر لك العديد من الفرص انك تولي تتحكم في هذا التلوث هذا ولا في التغيرات المناخيه ولا غيره. باعتبار أنه الآليات القديمة اللي تجي للعلاج بعد ما يصير ما تصير الضرر وتصير الكارثة واحد وكل شيء، احنا نولي وقتها نتدخل بالمبادئ الجديدة هذه، مبدأ الحيطة ومبدأ الوقاية اللي تكرسوا دراسة مؤثرات على المحيط وغيره من الآليات ودراسة المخاطر. هذه الآليات يعني في تقنينها تولي تسمح بمجابات التغيرات المناخية والآثار متاحة قبل ما تصير، تتحضر الدول وتتحضر الأمم للحفاظ على ثروات، خاطر كما تشوف مثال التغيرات المناخية خاطرنا ما ناش مأثين بالأدوات والآليات القانونية ولا حتى المالية ولا حتى الطبيعية في 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 الحفاظ على ثرواتنا. هذا يخلينا تحت رحمة التغيرات المناخية وتحت رحمة التدهور البيئي اللي ناتج عن التلوث. والتدهور البيئي كله فتو على المستوى الواحد، على مستوى البي بي يعني الدخل الخام، تمثل 1.9 قدرات بعض الدراسات إلى يوصل حتى 2 فاصل. يعني أنت كي تحاول بالوسائل هذه المقابلية والمسبقة والأعداد بمبادئ جديدة كرستها المجلة وجات بها يعني مختلف الأحكام متاحة، هذه تمكنك من أنك تحقق يعني الحفاظ على الموارد واستدامتها، مش حفاظ برك، استدامة هذه الموارد، خاطر الموارد هذه ماهيش حق، ماهيش متاعنا، متاع الجيل هذا، متاع الأجيال
القادمة،
وبالتالي من الضروري الحفاظ عليه.
الاستباق او التدخل المقبلي اللي قلته كيفاش ممكن يكون على مستوى التلوث، خلينا نبداو بالتلوث على الاقل، كيفاش
تو احنا بالنسبه لاي مؤسسه ولا اي وحده مزيت يقع تركيز سواء صناعيه ولا فلاحيه ولا تجاريه، يمشي يلزمه يعمل دراسه تاثيرات بيئيه للوكاله الوطنيه، يقدمها للوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. الدراسة هذه يحط فيها الإجراءات والتدابير اللي يجب يتخذها في حالة الإفرازات اللي يخرجها، في حالة التلوث اللي يحصل، في حالة التلوث الهوائي، في حالة يعني تصير يعني حادث، فهمني؟ هذه الإجراءات المقبلية يسمى بدراسة مسبقة للتقييم للانعكاسات تسمى المحتملة للمؤسسة هذيك على المحيط، على البيئة بحد ذاتها، في الإفرازات، في اللي ديشي، في كل شيء. هذه الدراسة هذه يلتزم بها صاحب المؤسسة وقدمها للوكالة، والوكالة هي اللي تصادق عليها هذه الدراسة ولا لا، وينظمها هو أمر متاع 2005 وجابها قانون 88. الدراسة هذه في الواقع الحالي اللي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية سواء كانت صناعية ولا تجارية ولا فلاحية، تأخذ بعين الاعتبار مقترف الانعكاسات والآثار اللي تترتب عن تركيز هذه الوحدة في سواء في منطقة صناعية، سواء في منطقة حتى في بعض الأحيان فلاحية إذا كان مرتبط بالنشاط الفلاحي، ولا سواء في مناطق تجارية. بالتالي هذه هي الإجراءات، هذه ما يسمى بمبدأ الوقاية اللي تكرسوا إلى هذه اللي تدمباكت باللغة الفرنسية سمعنا العبارة اللي دراسة تأثيرات على المحيط. هذه الآلية هذه تكرس مبدأ اللي هو مكرسات المجلة، مبدأ الوقاية، وفما مبادئ أخرى اللي تكرسها المجلة وتتجسد في بعض الدراسات، دراسة المخاطر ولا الأخطار هذه بالنسبة للزنسوندي ولا بالنسبة للفيضانات وغيره، هذه يلزم الدراسات هذه تقع يعني تستبق ولا تتوقع في فترة معينة أنه يصير حادث، ما هي الآليات وما هي الخطط اللي يلزم التدخل بها العاجل،
التدخل بها العاجل
لحماية حماية المنظومة البيئية وحماية
هذه الأرواح
البشرية،
الرقابة المقبلية هذه شنو اللي باش يكون موجود معناه في المجلة تصديا للتلوث. ذكرنا التلوث على سبيل المثال، كي نقولوا مجلة زادة بيئية كما نقولوا فما رؤية منهجية متاع قطاع، فما مؤسسات، فما دور فردي، فما جماعي، فما زادة، فما محاولة كي نقولوا لتحقيق نوعا ما من التناغم على مستوى قانون البيئة، نحكي وزادة على عقوبات، نحكي وعلى توحيد رقابة، على مسؤولية، على عقوبات، هذية كيفاش يتجلى في على مستوى المجلة البيئية.
في ما يتعلق بالجانب الجزائي، نحب ان نعطي فكره، هو كونه راه قانون البيئه هو من القوانين الجديده اللي جاي من بعد، خاطر تو كي ناخذوا الجانب الجزائي ثم الجانب الربعي، ديما نمشي الجانب الزجري والعقوبه الزجريه، سواء بالخطايا او سواء ساعات بالسلب الحريه بالسجن. مجله البيئه بقات على التجريم الخاص والمتعلق بكل قطاع، كل كتاب مثل الفلاحة، مجلة الغابات، مجلة المياه، كل وقات العقوبات والتجريم الخاص بكل واحد، يعني مصالح المكلفة بمراقبة معينة هذه الجرائم في صورة عدم احترام القواعد، سواء في الغابات، سواء في المياه، سواء في التلوث بالنسبة لقانون 88، وإدراج مقترحات أحكام بغاية ردع السلوكيات المتسمة بالتقصير والإهمال بشكل خاص، مثل جنح التعريض البيئة للخطر أو إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة. لكن بالنسبة للبيئة، العقوبات الجزائية لا تمثل الحل بالنسبة لنا لتعزيز حماية البيئة، ما هيش حل، باستثناء الحالات اللي فيها الضرر المتعمد ولا جريمة ما يسمى بالإرهاب البيئي اللي كرسات المجلة. على غالبية الأضرار التعويض المدني ما يخولش أنه نرجع، لذلك في مجلة البيئة ومشروع البيئة ده اقتراح تطبيق أولوية التعويض العيني، ما يسمى بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. أنا شنو الفائدة متاعي؟ أنا كي هو يضر يعمل كاريير ولا يعمل مقطع، كي يعاودني يعيد الحالة إلى ما كانت عليه ويحافظني على منظومة، هذا هو الغاية متاعي. يعني مش بالنسبة للبيئة، ماهوش الغاية العقاب هو بالدرجة الأولى، بقدر ما هو إعادة والمحافظة على المنظومات والمحافظة على الموارد،
بقدر ما هو محافظة على الموارد، على المنظومات. باش نختم معاك بنقطة أخيرة اللي هو أهمية التحول الإيكولوجي على مستوى مجلة البيئة.
ولا من بين يعني الحاجات الجديدة اللي جاءت بها المجلة هو ما يسمى بالانتقال الإيكولوجي. الانتقال الإيكولوجي على المستوى المؤسساتي بإحداث هيئة على مستوى رئاسة الحكومة تهتم بالانتقال الإيكولوجي وما يسمى بالطاقات البديلة، باعتبار أنه إيش كانت الرؤية؟ كانت رؤية قطاعية كما قلنا قبل، كل واحد كل قطاع يخدم
على حدة
قطاعية، وآن الأوان أنه نقطع مع النظرة القطاعية، وبالتالي بس يصير التحول الإيكولوجي اللي نحافظ فيه على الموارد واستدامتها، يجب أن يكون هذا التحول يأخذ بعين الاعتبار المقاربة كما قلنا المندمجة، وهذه المقاربة تسمح باعتماد مثال الطاقات البديلة، خاطر الطاقات التقليدية في يوم ما يعني تنجم يعني ما نلقوهاش في آخر المطاف، وبالتالي الرجوع إلى الطاقات البديلة وتحقيق الانتقال الإيكولوجي يوفر العديد من الإيجابيات بالنسبة للاقتصاد التونسي وبالنسبة حتى المحافظة على البيئة. إذا اعتمدنا طاقات غير ملوثة، وبالتالي سيكون المحافظة على البيئة وعلى استدامتها هو الخيار يعني الوحيد لبقاء هذه المنظومات ولاستدامتها بالنسبة للجيل هذا والأجيال القادمة.
والأجيال القادمة خيار الانتقال الإيكولوجي، كل الآليات متوفرة لإرساء مثل الحاجة المهمة ذي، معناتها كل ما يتعلق بالانتقال الإيكولوجي
هو هو هو, هو أحداث هيكل أفق قلت لك على مستوى رئاسة الحكومة
باش يتم
مهمة استراتيجية، هي توحيد الأساس، خاطر توحيد الأساس القانوني المختلف للهيئات المختلفة لإسراف وتحت إسراف وزارة المكلفة بالبيئة، ويعزز تعزيز حوكمة الحوكمة البيئية، باعتبار أنه هذه الهيئة ستمكن من تقييم ومتابعة مختلف الآليات التي ولا الآليات الجديدة في اعتماد دراسة استراتيجية في التحول والانتقال الإيكولوجي اللي هو ضروري اليوم. ما عادش عندنا خيار، المجتمعات كلها مشات فيه الانتقال الإيكولوجي.
اليوم
يلزم ثم هيئة ويلزم على المستوى الاستراتيجي نضعوا رؤية واضحة وأهداف محددة في الاعتماد على الطاقات المتجددة وفي غيره. هذا الانتقال الإيكولوجي فيه الانتقال الطاقي والحفاظ على الموارد مختلف الموارد الطبيعية.
الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية، نحكي مجلة بيئية تقطع مع السياسة القطاعية، تعمل على إرساء منظومة أو تحول أو انتقال إيكولوجي اليوم، هذا هو الهدف الرئيسي للمجلة البيئية. مشكور جدا مدير عام التشريع البيئي وشؤون القانونية والنزاعات بوزارة البيئة على كل هذه التوضيحات سي عز الدين الجويني. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم شارع تونسي، الموعد اليومي من الاثنين حتى الجمعة من 9:30 حتى النصف النهار. نذكركم اللي حواراتنا الكل تلقاهم على قناة يوتيوب إكسبريس إف إم. أنا مبقالي كيمش نقول لكم لبنى بدا في لمان، وباي باي.